فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، نسعد أن نكون في ضيافة إخواننا قناة الندى، ووفق الله أصحابها والعاملين عليها والمشاهدين لها والمشاهدات. نسعد أن نكون معهم على برنامج أهل الذكر ونتناول عدة مسائل منوعة، والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. مسألة النية في الوضوء، هل تلزم؟ لأن الله تبارك وتعالى ما ذكرها في كتابه، بل الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ولم يذكر النية. قل بالله تعالى: والنية إن لم تذكر في هذا فقد ذكرت في مواطن شتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال تنعقد بالنيات، وقبولها وردها أيضا بالنيات. وأيضا فقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تضمن النية. والعمل الصالح يقبل بشرطين، العمل يتقبل بشرطين: ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، النية الصالحة، وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله. فالنية مذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا غسلت وجهك تبردا، أو غسلت يديك إلى المرافق تبردا، وغسلت رأسك تبردا بدون نية، لا ينعقد بهذا وضوء. فالنية لازمة، لكن مسألة التلفظ بالنية: نويت أن أتوضأ، هذه لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث علمته، ولا في أي عبادة علمتها. أعني ما ورد أن النبي قال: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي العصر 4 ركعات حاضرا مستقبل القبلة، ولا نويت الصيام. هذه النية التلفظ بالنية لم يرد. فإن قال قائل: فإن في الحج نقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، فالجواب أن هذا إهلال ليس نية، ليس فيه نويت أن حج، نية محلها القلب، لكن هذا إهلال بالحج، كما نقول الله أكبر ونحن داخلون إلى الصلاة، فلا ينعقد وضوء إلا بنية. وهذا رأي الجمهور من العلماء، هذا رأي جماهير أهل العلم، والله أعلم. توضيح مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، توضيح مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر: يجوز للشخص المسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، هذه ركعتان وتلك ركعتان، وأن يجمع أيضا إذا أراد بين المغرب والعشاء في حين واحدة منهما. لكن المغرب لا يقصر، إنما المغرب يصلى 3 والعشاء تصلى 2 في السفر. يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر على حدة الظهر مع العصر في وقت واحدة منهما، والمغرب والعشاء في وقت واحدة منهما. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في غزوة تبوك، وفعل ذلك في عرفات وفي مزدلفة. في عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة جمع بين الظهر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير، وفي غزوة تبوك صلى الظهر والعصر ودخل، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ودخل. تتأتى هنا مسألتان متعلقتان بهذا الجمع: هل يلزم أن في الجمع أن تكون الصلاة بعد تلك في الحال، أو ممكن يكون بينهما شيء من التراخي، شيء من التراخي في الوقت. فأقول والله أعلم، تلك مسألة للعلماء فيها قولان، لكن ثمة قول أظهر من الآخر. فبعض العلماء يقولون صليت الظهر تتبعه بالعصر، وبعضهم يقول يجوز أن يكون بينهما فارق زمني، فمثلا أنا مسافر من المنصورة إلى القاهرة، في الطريق صليت الظهر وقلت أصلي العصر في حينه، لكن وبعد أن صليت الظهر في الطريق بعد نصف ساعة بدا لي أن أصلي العصر في فصل زمن الآن، لأنني إذا وصلت القاهرة قد أشغل أو قد أنام، فهل يجوز أن أصلي بهذه الطريقة بعد أن صليت الظهر بنصف ساعة أصلي العصر، يعني في تراخي بين الصلاتين، أما إن اسم الجمع يلزم أن تكون هذه بعد تلك؟ الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يعلم ونحن لا نعلم. لنقول شيء مما علمنيه الله سبحانه وعلم الناس إياه في حجة الوداع. الراوي يقول عن الجمع في مزدلفة: فصلينا المغرب ثم أناخ كل إنسان منا راحلته ثم صلينا العشاء، فدل على وجود تراخي بين الوقتين، وهذا يؤيده أن الغرض من الجمع الراحة، الغرض من الجمع الراحة والتخفيف، وبالله تعالى التوفيق. فلا مانع إذن هذا. وتتأتى مسألة أخرى في الجمع بين الصلاتين في السفر: هل المسافر النازل له أن يجمع؟ يعني أنا وصلت إلى مكة أو وصلت إلى البلدة التي أنا ذاهب إليها، بت فيها ليلة، هل لي وأنا نازل، مسافر نازل، هل لي أن أجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحدة منهما؟ الظاهر الجواز، لأن قول الراوي: فخرج النبي صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، دل على أنه كان نازلا، فالظاهر جواز الجمع حتى للمسافر النازل ما دام في فترة السفر. ولكن الأولى في حق المسافر النازل إلا ما جاء في عرفة ومزدلفة أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، لأن النبي في منى قصر ولم يجمع، لكن على أي حال الرخصة قائمة لمن أراد أن يفعل، لكن الفارق في الأفضلية فقط. الأفضلية أنني أجمع وأنا مسافر نازل، أم أصلي كل صلاة في وقتها؟ الظاهر أنني أصلي كل صلاة في وقتها. هذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا فإن خرج بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل، وصلى عصر الطريق، وإذا خرج قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، والله أعلم. ترك الصلاة عمدا، مسألة ترك الصلاة عمدا، يعني ترك الصلاة عمدا، ما حكم من يترك الصلاة متعمدا بلا عذر؟ يعني ممكن يتعمد تركها متعمدا لكن في عذر دفعه إلى ذلك، لكن هو تركها متعمدا من غير عذر، هل يكفر بهذا الترك أم لا يكفر؟ الجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جحدها، قال لا صلاة، لكن إذا تركها متعمدا من غير جحود فلا يكفر على رأي الجمهور. أما الحنابلة فيحكمون عليه بالكفر، وها أنا مستعينا بالله أبين بعض ما جاء في المسألة من أدلة. أما الذين قالوا بكفر تارك الصلاة فاستدلوا بأدلة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والثاني إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والدليل الثالث وهو ضعيف الإسناد: من تركها كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون ومية بن خلف، لكنه لا يصح. ودليل الرابع قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفاده أنهم إن تابوا وأقاموا، إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. هذه بعض استدلالات القوم. واستدلوا أيضا بحديث أو بأثر من طريق عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. هذه بعض أدلة القوم وهم الحنابلة. أما الجمهور من العلماء وهم المالكية وقبلهم الأحناف وبعدهم الشافعية فيرون أن ترك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان مستحلا للترك أو جاحدا للصلاة. ما أدلتهم التي استدلوا بها؟ استدلوا ببعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فقوله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه دل أنه دخل تحت المشيئة، فلو كانت كفرا ما دخل تحت المشيئة، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أجابوا على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا: هذا كفر، كفر عمل ليس بكفر اعتقاد، فإن كان كفر اعتقاد إن اعتقد ذلك يكفر، لكن هذا كفر عمل. قال: وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه زمنا لا يصلون الفرائض الخمس قبل أن تفرض الصلاة ليلة المعراج، وكانوا مسلمين. وأيضا استدلوا في هذا أو وجهوا قول عبد الله بن شقيق، قالوا: عبد الله بن شقيق ما رأى كل الصحابة، رأى بعض الصحابة، وقوله ما كانوا يرون شيئا تركوا كفر للصلاة ليس بإجماع صريح. وقد ورد عن حذيفة رضي الله عنه ولكنه في إشراط الساعة، قال: يدرس، والصواب الوقف عليه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني تنمحي معالمه وآثاره، كما يدرس وشي الثوب يعني الثوب المخطط اللي عليه ألوان يذهب ألوانه بعد مدد، كما يدرس وشي الثوب ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيقول له ابنه: يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول: وجدنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة: أتنفعهم لا إله إلا الله إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. وقال إن النبي أيضا قال لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فيرى الجمهور أن الكفر يكون عند الجحود، والله أعلم. وثمة استدلالات أخرى للفريقين أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، بيد أن كثيرا من الأحاديث هنالك لم تحقق، وقد جمعت شتات ذلك في كتاب لي اسمه فصول في الصحيح من أبواب العقيدة والإيمان والتوحيد، فليرجع إليها من شاء باستفاضة، والله المستعان. طبعا ترك الصلاة عمدا يترتب عليه هدم الدين، لكن وإن قلنا بعدم الكفر، نقول بعدم الكفر، لكن ليس معنى ذلك أنه سالم، بل الوعيد يلاحقه. فالله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ورب العزة يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فنصوص الوعيد شديدة في تارك الصلاة، لما فقط خلاف بين هل هو خارج من الدين ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، فهذا الذي دعانا إلى التحرير، والأكثرون على أنه مسلم إلا إذا جحدها. وابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه المغني، ما حاصله أنه لم يزل المسلمون يدفنون تارك الصلاة في قبورهم ويرثونه ويورثونه، وما رأينا أحدا منهم ترك تغسيله وتكفينه وترك دفنه في مقابر المسلمين وترك توريثه. فهكذا يقول ابن قدامة في كلام أطول من هذا في كتاب المغني، وبالله تعالى التوفيق. الحلف بغير الله جاءت فيه عدة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني بالطواغيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف يكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. قال أيوب عليه الصلاة والسلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فيجوز الحلف بالله أو بأسمائه وبصفاته. والنبي كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ورب البيت ورب الكعبة. فيجوز الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته ولا يجوز الحلف بالمخلوقات على التحرير، لما سمعتمون الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الذي يقول، يورد بعض الشبهات في هذا الصدد، فيقول: إن الله أقسم بالنازعات الشمس والقمر والنجم كل ذلك وارد، وبالملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وقال: والتين والزيتون. فنقول: الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن نحن لا نقسم إلا بالله. والذي أورد شبهة حاصلها أن النبي قال: أفلح وأبيه إن صدق، وقال: أما وأبيك لتنبأن. فأفلح وأبيه إن صدق لفظة أبيه من العلماء من حكم عليها بالشذوذ، لمخالفة إسماعيل بن جعفر للإمام مالك، فمالك روى الحديث أفلح إن صدق، إسماعيل بن جعفر روى الحديث وشيخهما واحد، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا التوجيه من العلماء من حكم بشذوذها، ومنهم من قال هي كلمة تقال على ألسنة العرب لا يراد بها معناها، كقول ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، ولا يريد المعنى كقول المصريين الله يخرب بيتك، ما يريد خراب البيت إنما يعني إذا جاء بأمر عجب قال لا يخرب بيتك. والثاني أيضا كما قال النبي لأم سلمة تربت يداك يا أم سلمة، تربت يداك يعني لصقت يداك بالأرض من الفقر بالتراب من الفقر، ولكن لا يريد النبي معناه إنما كلمة تطلقها العرب ولا يريدون بها نفس المعنى. أتمموا حديث عبد الله بن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك به علة، في سنده رجل اسمه أبو محمد الكندي وهو رجل مجهول. بارك الله فيكم. بهذا قد يجتزئ. حمدني الله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستعان هو الله، والشكر بعد شكر الله موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.